جديدة من حكي سياسي. بنرحب بالزملاء رانيا الشلبي، أحمد عكايلة، أسامة أبو زين الدين، وأنا صفاء إسمادي. في محورنا الأول راح نحكي عن الانتخابات والأحزاب السياسية. إحنا من كم يوم بنعرف أنه صدرت الإرادة الملكية السامية بتحديد موعد الانتخابات في 10 أيلول، وحسب قانون الانتخابات لسنة 2022 تم تخصيص 41 مقعد للأحزاب السياسية للقائمة العامة الحزبية. بالتالي ما مدى جاهزية الأحزاب السياسية للخوض في مضمار العملية الانتخابية؟ شو رأيكم يا شباب؟
يعني بتخيل أحمد عكايلة أقرب واحد لهذا الموضوع، تفضل.
طيب، شكرا على على تحويل النقاش، لكن سريعا أنا بعتقد أنه لازم نفصل بموضوع شو يعني جاهزية. يعني هل الأحزاب جاهزة أنها تنزل مرشحين؟ أنا أعتقد أنه هذا أسهل الأشياء وأبسطها يعني، لكن الموضوع حسب الإرادة وحسب ما يراد للساحة السياسية. هل الأحزاب تغطي وتشمل البرامج اللي هي لازم تكون موجودة وبالتالي بتغطي معظم أطياف الشعب الأردني؟ هل الأحزاب السياسية اليوم بتشتغل ضمن مؤسسية قادرة على أنها تقول أنه أنا بشتغل في إطار العمل السياسي ضمن فكرة المؤسسة، وبالتالي حتى المرشحين اللي بدي أختارهم هم مش مرشحين من صيغة سابقة أو من صبغة سابقة، لا، هم شيء جديد، يمثلون شيء جديد لحالة سياسية جديدة؟ أنا أعتقد أنه هذا غير صحيح. الأحزاب السياسية لغاية الآن إذا بتمسك البرامج، بعض برامج الأحزاب هي نسخة مكررة بشكل أو بآخر، وبصفت الأحزاب السياسية من وجهة نظري إنه يعني بماذا يختلف الحزب سين عن الحزب صاد؟ وبالتالي الناس لما تروح تصوت للحزب سين لماذا ستختاره، واللي بدها تصوت لحزب صاد لماذا ستختاره؟ وبالتالي أنا أعتقد إنه جاهزية الأحزاب بهذه الطريقة لا، يعني فيها كلام كثير. لكن من وجهة نظري أيضا إنه دائما البعثرة تسبق الانتظام، تمام؟ وإحنا يعني كنا نعترض على فكرة هندسة الحياة السياسية، وكمان يجب أن نعترض على فكرة أنه الأحزاب تيجي مفصلة وجاهزة. أنا بعتقد أنه الانتخابات القادمة هي فرصة لفلترة الأحزاب السياسية، وعلينا أن نكون جادين وأن نسعى دائما لفتح الأفق لتمثيل حزبي سياسي حقيقي، وأن نكون مناصرين له. أنا هذا وجهة نظري.
طبعا هذا اللي مسعى لإله هو. يمكن كتير في أسئلة برضو في نفس السياق. بداية، أصلا هل الناس اليوم مستعدين فعليا لانتخابات في ظل الظروف السياسية والاقتصادية برضو اللي إحنا قاعدين عم نمرق فيها؟ هل هي فعليا مهتمة؟ هل اليوم رح تشارك؟ هذا السؤال بنطرح يعني، وضروري أتوقع أنه نجاوب عليه في حال كانت الناس أصلا مهتمة اليوم في ما يسمى بالعملية الديمقراطية. هذا أولا. ثانيا، لما بنيجي نحكي عن الأحزاب، نحن في عنا ثلاث أحزاب: الأحزاب اليسارية، ويمكن أسامة رح تقدر تحكي لنا أكثر في حال كان هناك خطة لقائمة يسارية موحدة، ما بعرف كيف الطريقة اللي ممكن إحنا اليوم يكون فيه تصويت أو نزول على الانتخابات أو المشاركة فيها.
انتماش.
بس بشكل عام نحن بنعرف بالعادة بنعرف شو مرق أو بشو مرقت هذه الأحزاب على مدار السنوات من العديد من التحديات، وفي مرات كانت يعني بنقدر نحكي عنها معيقات بشكل كتير كبير. في عنا الأحزاب اللي تسمى إنها أحزاب إسلامية، وهو يعني الحزب الأكثر قدرة على التحشيد، وأيضا
بس ليش تسمى إنها إسلامية؟
لا، ما هو مش عارفة إيش الأسماء اليوم كيف نزلت على الـ على الـ على الساحة جديدا. يعني إحنا نعرف إنه إحنا بنحكي إخوان مسلمين، فما بعرف اليوم إذا هي نازلة
العمل مثلا
نازلة في هاي الصيغة الإسلامي. أو لا نازلة أيضا بصيغة موحدة أو مش بصيغة موحدة. إحنا عارفين إنه هي هاي دائما من أكثر الأحزاب قدرة على التحشيد، وأيضا قدرة على المقاطعة إن أرادت. هلأ السؤال الكبير هو عن الأحزاب الجديدة. يعني نحن تقريبا عارفين توجه أو مسيرة الأحزاب القديمة اللي متعودين عليها، لكن الأحزاب الجديدة التي سميت بأنها أحزاب برامجية، هل استطاعت اليوم فعليا أن تصل إلى الناس؟ هل استطاعت أن تقدم للناس ما هو جديد كما كان مطلوب منها، بأنه الأحزاب الأيديولوجية باتت قديمة وغير قادرة على أنها تجذب الناس؟ فهل استطاعت الأحزاب الجديدة فعليا أنها تعمل اللي على أساس فشلت فيه الأحزاب القديمة؟ هذا أيضا سؤال. كمان كيف نزلوا على الانتخابات؟ هل نزلوا اليوم أو راح ينزلوا اليوم على شكل لوائح حزبية بس هي فعلياً حزبية؟ هل هي فعلياً بتعبر عن برامج؟ ولا اليوم عم نحكي نفس الطريقة السابقة ونفس الطريقة القديمة اليوم عم تنزل عليها هاي الأحزاب بس بشكل مغلف بأنه هو شكل ديمقراطي أو شكل حزبي؟ يمكن هذه الأسئلة ممكن يجاوب عليها انتخابات الجامعة الأردنية قريبا، وأنا دائما بعتقد بأنه انتخابات الجامعات هي انعكاس مهم لما يحدث على الساحة، وتحديدا بأنه من جديد سمح بالنشاط وليس العمل الحزبي في الجامعات. فممكن يكون نشوف إذا فعليا رح يكون في تدخل من مؤسسات الدولة، إذا رح يكون في تزويج روس بالحلال، ليش نحكي تضبيط، إذا رح يكون في ناس قاعدة عم تتدخل، إذا في فعليا برامج رح تعكس.
بتعرفي رانيا، هو بالأغلب رح يكون المجلس النيابي القادم ذو طابع حزبي، بسبب أنه مش رح يكونوا بس 41 مقعد هي أحزاب، معظم اللي رح يترشحوا للانتخابات كمان هم متحزبين بالأساس، يعني بدهم يترشحوا عن القائمة المحلية في الدوائر الانتخابية بالأساس هم متحزبين. فإحنا رح نشهد مجلس نيابي حزبي، عندهم برامج، عندهم رؤى، لسه إحنا الأحزاب ما نضجت، يعني إحنا في طور المهد زي ما بيحكوا، يعني هلأ في مرحلة النشوء. لقدام أكيد رح تتفلتر هاي الأحزاب، رح تظهر برامجها على السطح، رح تقدم رؤى، رح يتنظم العمل الحزبي، ومجرد تكريس مبدأ التعددية الحزبية هو أصلا يعني ترسيخ للديمقراطية وللنهج الديمقراطي، ورح يدعم حركة الإصلاح السياسي للأمام. يعني أنا بصراحة متفائلة بالمشهد السياسي القادم، يعني من اللي عم بشوفه من الأحزاب، لأنه معظم الأحزاب كمان جهزت قوائمها الانتخابية، وعم بيصير في انتخابات داخلية وتوافقات للمرشحين للمجلس النيابي.
يعني أنا بشوف أنه السؤال الأهم هو هل الحكومة جاهزة لتقديم أو الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتجاه الناس وتجاه الأحزاب بما سمي منظومة التحديث والتطوير السياسية؟ يعني إحنا بدنا نرجع شوي خطوة لورا بكل ما طرح من منظومة التطوير الحياة السياسية بالأردن، واجه مشاكل وواجه تحديات، منها أنه حتى بالجامعات ما قدم شيء والواقع بحكي شيء آخر. وبالنسبة للأحزاب، إحنا مهم نفرق كثير ما بين الأحزاب الأيديولوجية والأحزاب البرامجية، لأنه شفنا إحنا أغلب هاي الأحزاب هي إعادة إنتاج لوجوه جديدة. بالنهاية كمان يعني من يتحمل مسؤولية نجاح أو فشل، إحنا لساتنا ما صارت الانتخابات بالتالي ما بنقدر نحكم، لكن من يتحمل مسؤولية فشل أو نجاح هاي التجربة الجديدة وهذا الاستحقاق الدستوري الجديد هو الحكومة وهو وصانعي القرارات بالأردن. لأنه مش ممكن تطلب من الأحزاب خلال سنة مرحلة تصويب أوضاع، بعدين يصير في هذا الضغط على الحزبيين وضغط على النشطاء الحزبيين، ملاحق لأحزاب بعينها بالمقابل كان في بحبوحة أكبر لأحزاب أخرى بعينها، بالتالي كلياته هذا يخضع للتقييم والدراسة بالانتخابات القادمة. لكن الأهم أنه طول عمرهم الأردنيين جاهزين للديمقراطية.
طب شكرا.
طول عمرهم الأردنيين يعني جاهزين.
أنا أتفق معك أنه طول عمر الأردنيين جاهزين للديمقراطية، وإحنا مش بحاجة يعني مش بحاجة لنوع من أنواع التهيئة ولا التعلم على الديمقراطية. محورنا الآن عن توقعات السياسيين بعودة ترامب إلى رأس الإدارة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية. ما هو شكل الولايات المتحدة الأمريكية المتوقع في ظل عودة ترامب وعلاقتها مع إيران؟ وما هو شكل العلاقة الأردنية مع إدارة ترامب الجديدة المتوقعة؟ ومعنا ضيفنا الأستاذ سعد عاشور، القيادي في الحزب الشيوعي والباحث في الشأن السياسي. أهلا وسهلا فيك سيدنا.
أهلا شكرا.
سيدنا بدنا نبلش من عندك، فما هو رأيك؟
يعني وبداية شكرا على هاي الاستضافة.
أهلا وسهلا فيك.
كلكم أصدقاء، يعني مبسوط أني أكون بينكم اليوم. من المبكر أولا الحديث عن عودة ترامب، يعني الشأن الانتخابات الأمريكية هي لا تجري مثل الانتخابات في الجمهوريات الكلاسيكية العادية. الشعب ينتخب مندوبين والمندوبين ينتخبون الرئيس. هيلاري كلينتون في الانتخابات السابقة حصلت على نسبة أعلى من ترامب، ومع ذلك من فاز في الرئاسة الأمريكية كان ترامب. فمن المبكر الحديث عن هاي الأجواء، هاي بالنقطة الأولى. بالنقطة الثانية أنا حابب أشير إلى قضية إعلامية جدا مهمة. اليوم من يشكل الوعي السياسي ومن يشكل الموقف والرأي تجاه الأحداث والقيادات السياسية هو الإعلام والسوشيال ميديا. لهذا علينا أن ننظر إلى الانتخابات التي حدثت في بريطانيا، وكيف وصل جيرمي كوربين البرلمان البريطاني على الرغم من عدم نجاحه في الانتخابات الأساسية، وكيف استطاع الإعلام حول القضية الفلسطينية أن يظهر ويظهر القضية الفلسطينية بشكل مختلف، أي عندما تم تظهير القضية بشكل أكبر حسب ما تم بثه من خلال وسائل الإعلام السوشيال ميديا، تم تغيير الموقف السياسي تجاه الحدث وتجاه المرشح الذي كان في هذا الموضوع. وأيضا في الولايات المتحدة نحن نرى كيف خرج مئات ألاف الشباب في عديد من الولايات الأمريكية مناصرة للقضية الفلسطينية، وهذا أيضا سيغير في الموقف من كلا المرشحين. في آخر استطلاعات للرأي كلا المرشحين ترامب وبايدن لا رضا عنهم، لا رضا عنهم، وبالتالي لم تحسم أكثر من 25% من القوى الناخبة في هاي الانتخابات
اليوم. أنا أسفة،
يعني الخلاصة أنه من المبكر أنه إحنا نحسم.
طيب فيما لو نحكي فيما لو،
لكن الموقف باختصار شديد، الولايات المتحدة الأمريكية هي مرآة إسرائيل، وأيا أتى إلى الحكم بايدن أو ترامب لم يتراجع عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لم يعد تفعيل منظمة التحرير الذي تم تجميدها، منظمة التحرير الفلسطينية. بايدن لم يتراجع عن قرار ترامب بتجميد الاتفاق النووي مع إيران، وبالتالي كل القرارات التي أخذها ترامب وجمد فيها قرارات بايدن لم يعد عنها.
وهو أعلن ترامب في حملته الانتخابية الدعم المطلق لإسرائيل، واعتبر أنه الهجوم الإيراني ضد إسرائيل هو بيعبر عن حالة ضعف الأمريكان، وحمل بايدن المسؤولية. بيحكي لك لو أنا كنت موجود ما كان صارت هاي الهجمة الإيرانية. وبالفترة اللي كان هو متولي فيها رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مثل ما بنعرف إحنا الولايات المتحدة الأمريكية بتستخدم سياسة العصا والجزرة مع دول المنطقة، أيام الجمهوريين بيكون في سياسة متشددة، وأيام الديمقراطيين بيكون في سياسة معتدلة وأكثر مرونة، ولكن هي الأجندات واحدة. يعني بفترة رئاسة ترامب كان في تضييق على الإيرانيين، كان في تغليظ عقوبات اقتصادية، كان في محاولات لخلق أزمة داخلية اقتصادية داخل إيران، ونسف بالاتفاق النووي تبع تاع أوباما ترامب. ولكن هذا ما بيعني أنه اليوم رح يرجع ترامب على الأغلب بنفس السياسة، لأنه في معادلة سياسية رح تتشكل عندي بالمنطقة، أطرافها هم اللي رح يتحكموا بشكل المشهد اللي على أساسه رح تتعامل أمريكا. أمريكا اليوم معنية بتضييق بؤرة الصراع، معنية بإحلال السلام، معنية باستقرار المنطقة، بالتالي مو شرط إذا كان متشدد ترامب إنه هو رح يتبع نفس الأسلوب مع إيران، خاصة إنه إيران كسبت صفقة سياسية كبيرة من خلال ردها المحدود على إسرائيل، ردا على تفجير قنصليتها في دمشق. ممكن إنها تكيش اللي صار لمصلحتها إيران وتعترف فيها أمريكا إنه إلها دور فاعل بالمنطقة مقابل ضمان أمن إسرائيل، فمش شرط إنه إحنا نكون معهم بنفس النهج. أما بالنسبة للأردن، إحنا كنا حجر عثرة أمام صفقة القرن، ولولا الأردن إحنا عارفين كلياتنا ممكن على أيام ترامب كانت صفت القضية الفلسطينية ومشيت الأمور بالمنطقة، وتم توقيع الاتفاقات الإبراهيمية مع باقي الدول اللي كانت مستمرة بالهرولة لتوقيع هذا الاتفاق. بالتالي أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أنه بالنسبة لنا إحنا القضية الفلسطينية من الثوابت والمسلمات، ولا يمكن التنازل أو تصفية القضية الفلسطينية، وهذا رح يخلي ترامب هو اللي يقدم مفروض تنازلات للأردن ويحاول أنه ما يتعامل معانا بوضع مأزوم وضاغط. بدهم كمان يدركوا هم دور الأردني كان أثناء أحداث غزة، كيف إحنا حاولنا إنه نعمم سياسة إحلال السلام، نطالب بالاستقرار، وقف الحرب على قطاع غزة. كل المعادلة اللي راح تتشكل بالمنطقة راح تغير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها معنا بالشرق الأوسط، ومن ضمنها تعاملها مع إيران ومع الأردن.
يعني أنا بشوف إنه يعني بتفق معك إنه لن يتغير شيء، لن يتغير شيء بالجوهر العلاقات الأمريكية بالمنطقة، لأنه إن كان سواء الديمقراطيين ولا الجمهوريين، منطقة الشرق الأوسط هي منطقة محسومة وأولوية بملفاتهم. لكن الفرق أنه اليوم ترامب جاء على واقع جديد، هذا الواقع الجديد هو لا يمتلك أوراق ضد إيران حتى يقدر يناور فيها. بمعنى لما اجى بالدوره الماضيه كان في عنده اتفاق النووي وقدر ينسحب منه، قدر يضيق على ايران بالموضوع الاقتصادي لانه كان في نوع ما من الانفتاح بعد اوباما. لكن اليوم ترامب جاي على منطقه ايران عندها دورتها الماليه الخاصه فيها والوطنيه، ثانيا لا يوجد اتفاق نووي ممكن يفاوض فيه، ثالثا حتى الديمقراطيين هم زادوا العقوبات على إيران بعد الرد الذكي على الكيان الصهيوني، بالتالي هو لا يمتلك بالمنطقة هذه الأدوات، وإن كان يريد التصعيد أو يروح لأسلوب الخشن المعتاد هو لا يستطيع ذلك، لأنه فعليا افتتح ضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة على يد الإيراني وفي عهد ترامب عندما اغتال قاسم سليماني وضربت عين أسد، بالتالي هو لا يمتلك هذا المجال الأكبر والأوراق الكبيرة بالمنطقة ضد إيران، خصوصا أنه جاء على واقع جديد، واقع تغيرت فيه المعادلات السياسية بالمنطقة، واقع فيه إيران أقوى تستطيع الآن ترى هي نفس أنها تستطيع ضرب إسرائيل وتستطيع ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة. أما بالنسبة للأردن يعني لن يكون هناك التغيير، قد يكون أخشن، وهذا إشي إحنا بدنا نلتفت له منيح، لأنه هاي الخشونة والجر يعني نتنياهو يجر أمريكا إلى حرب هي لا تريدها، لكن هي معها مع مرور الوقت أكثر تجد نفسها مشتبكة في هذه الحرب ومنزلقة إلى هذه الحرب. هلا ترامب هو يعني أولويته أمن إسرائيل، لكن هو مش معني بنتنياهو، مش معني ليس نتنياهو ليس على صلب أولوياته، لكن في حال استمرت نهج ترامب الخشن قد يزلقنا نحن معه بسبب الحلف مع هذا الأمريكي، قد يزلقنا بالحلف معه للقيام بمغامراته المجنونة في المنطقة. صحيح. وهذا بتطلب منا يعني لابد من إنهاء عمل القواعد العسكرية بالأردن وطردها، لأنه هذه القواعد ذات نوايا خبيثة مش بس للشعب الأردني، للشعب المنطقة كلياتها.
رجعنا بعد الفاصل ومستمرين بحديثنا. يعني أنا سريعا جدا بعتقد بأنه السياسي والأجندة الأمريكية واحدة اتجاه هذه المنطقة مين ما كان موجود فيها، لكن بدي أعقب على كلام الأستاذ سعد. يعني لما حكى من الباكر أن نتحدث عن نتائج الانتخابات اليوم، كان في مقال لواشنطن بوست بيحكي عن إعادة تفسير معنى التقدمي واليساري في المجتمع الأمريكي، وتحديدا احنا عم نحكي انه احنا عم نشهد خلال الأسبوع الماضي كان في احتجاجات هائلة في الجامعات واهم جامعات. صحيح. عم نحكي عن كولومبيا وعم نحكي عن هارفارد اللي هي كانت طول الوقت بتخرج ناس فعليا مؤثرين في المجتمع، اليوم قاعدة عم بتكون هي بؤرة فعليا للاحتجاج ضد إسرائيل وضد السياسات الأمريكية التي تدعم قتل الناس في غزة، وهذا بتوقع أنه منحنى كتير كبير لحتى ورح يأثر بالتأكيد المفروض على السياسات الأمريكية. أنا بعتقد بأنه تصوير الإعلام لترامب بأنه هو أخشن من بايدن كمان فيها نوع من أنواع عدم الدقة، لأنه فعلياً بايدن كان كتير أجرأ بالحروب من عهد ترامب، وهو كمل سياسات ترامب بشكل كتير كبير، هو دخل الحرب بالوكالة بين قوسين ضد روسيا اللي رفض ترامب فعليا أنه يدخل حرب بالوكالة. كما قال اليوم الدعم الأمريكي الشرس جدا أيضا لإسرائيل ما أتوقع أنه بفرق عن أيام ترامب، بالعكس كان شرسا. وإنت قاعد عم تحكي أنه هم دعموهم بالأسلحة وسحبوا حالهم وكانوا قاعدين عم بيقاتلوا عن إسرائيل لحتى يكون موجودة. هلأ الأكيد في خطاب بايدن الأخير هو أكد بأنه يجب أن يدعم حلفائه، هؤلاء الحلفاء الذين يحمون أمن المنطقة بين قوسين وأمن أمريكا وبالتالي أمن العالم. في إشي يمكن بحس الأمريكان لهلأ مش قادرين يستوعبوه، إنه التاريخ برجعش لورا، والسابع من أكتوبر هو أكد لهم بطريقة واضحة وصريحة بأنه المضي في السيطرة والهيمنة على هذه المنطقة العربية دون الالتفاف للقضية الفلسطينية ودون الالتفاف لأهميتها أيضا في الثقافة والوجدان العربي هو خطأ كتير كبير، وأيضا التقدم الاقتصادي الصيني اليوم أين وصلت روسيا في حربها ضد أوكرانيا، كل هذه التفاصيل بتوقع إنها رح تلعب دور كتير كبير في تشكيل شكل المرحلة السياسية القادمة مع الولايات
المتحدة. شكرا، أنا اتفقت معك 50% المرة هي، يعني الحمد لله. في تقدم
في توافق
اتفق معك بالنقطة الأساسية واللي رح أبني عليها يعني في مداخلتي في محورين أساسيين. المحور الأول وله علاقة بالفكر السياسي. بالفكر السياسي أردت أن أقول في الزيارة يعني الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت شيء، أننا لا نعرف كثيرا عن الولايات المتحدة الأمريكية فعليا. ترامب كان يمثل حالة من خارج المؤسسة الأمريكية. ترامب ليس صحيح. متوافقا مع المؤسسة الأمريكية العميقة صحيح. ونجاحه كان وكأنه حالة انقلابية على المسار التاريخي للسياسة في الولايات صحيح. المتحدة الأمريكية. وبتفق معك على تعريف التقدمي واليساري والمحافظ في الولايات المتحدة، هذا مختلف تماما. الحزب الجمهوري داخله حزبين كما الحزب الديمقراطي داخله حزبين، ومدى الانزعاج داخل المؤسسة الأمريكية لوصول ترامب كان كبير وكبير جدا. هون بدي أحكي شغلة، الناس بتقول إذا وصل بايدن أو وصل ترامب، الأدق ما هي التسوية داخل المؤسسات العميقة للولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحدد الرئيس. بمعنى إذا جاء ترامب فهذا عنوان التصعيد للمؤسسة الأمريكية العميقة، مش والله العكس أن الرئيس يؤثر على المسار الاستراتيجي للولايات صحيح. المتحدة الأمريكية. هذا الشق الأول اللي كنت بدي أقوله، ولذلك أردت أن أبني من هذا المضمار إلى موضوع السياسي، من الفكر السياسي إلى السياسة. إذا وصل ترامب إلى سدة الحكم فهذا يعني مرحلة جديدة من التصعيد عند الولايات المتحدة الأمريكية. ليش؟ لأنه الديمقراطية الأمريكية ديمقراطية اللوبيات وديمقراطية التيارات العميقة وذات التمويل وذات المصالح اللي بتكون في كل العالم. وأنا أعتقد أنه في شغلة هيك بدي أحكيها، أعتقد أنه علينا أن نقرأ ما يجري في العالم من بعد أو من زاوية أزمة الخلاف داخل مؤسسات أو داخل تيارات المؤسسة الأمريكية العميقة. ليه؟ لأنه بكل صراحة رح نشهد تصعيد مع إيران، راح أنا بشوف أننا سنشهد تصعيدا مع إيران في حال وصول ترامب، لأنه هذا يعكس مزاج المؤسسة الأمريكية بعيدا عن فكرة شيخوخة الديمقراطية الأمريكية حتى في أمريكا نفسها. أما بالنسبة للأردن فعلى الصعيد الاستراتيجي تصنف الأردن على أنها شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا فهمين، ويمكن موضوع القواعد الأمريكية خير دليل على ذلك. لكن ما سيطلب من النظام السياسي من الدولة الأردنية، الكيان السياسي للدولة، هو خارج قدرتها على الاستيعاب في موضوع صفقة القرن وفي مواضيع أخرى نتيجة التشدد الأمريكي القادم. أما مسار العلاقة مع الأردن الدولة الكيان فأنا أعتقد سيظل ثابتا، لكن ما سيطلب سياسيا سيطلب شيء باهظ الثمن، أعتقد أننا يعني جربنا جزءا منه في قبل 4 سنوات. بدي أحول الكلمة الأخيرة لضيفنا آسين، يعني وبنحب نسمع منك.
يعني الحديث متشابك في القضية، لكن أنا بدي أحكي وأختم بالشكل التالي. الولايات المتحدة الأمريكية الآن أسد بلا أنياب، أسد بلا أنياب، وبدأت تدخل في مرحلة شيخوخة مبكرة نتيجة هذا التطور الكبير في الوضع الاقتصادي الصيني والروسي وعودتهم إلى الساحة الدولية. وبالتالي اليوم هناك حلف هز عرش الولايات المتحدة الأمريكية ووضع العالم أمام ثنائية قطبية وأكثر من ثنائية قطبية. وبالتالي اليوم الولايات المتحدة لم تعد شرط العالم، هناك عدة مشاريع في العالم، الصين وروسيا لديهم مشروعهم، العالم الإسلامي فيه مشروعان، تركيا السنية لديها مشروع، إيران الشيعية لديها مشروع متناقض أيضا مع الولايات المتحدة، تركيا السنية لديها مشروع أطلسي الهوى صهيوني الانتماء، تركيا أردوغان، إيران لديها مشروع حربي ثوري بالدم بالنار بالحديد، بدها يكون إلها ثقل توسعي إلها ثقلها. العالم العربي بعد غياب مصر عن المسرح الإقليمي والنفوذ الجيوسياسي في المنطقة أيضا غاب. اليوم علينا أن نرفع توصية للعالم العربي، هاي مهمتنا إحنا كسياسيين، إنه مصر السعودية كدول ذات ثقل اقتصادي وجغرافي وسياسي وموقع ديني، ومصر البحر الأحمر والأبيض والنيل من النص وهذا النفوذ، علينا أن نجد أين نحن ضمن خريطة العالم القادم، وإلا هناك قطبة مخفية بين الدول العربية والاستعمار القادم السابق، هناك قطبة مخفية، هناك شيء من الاستقلال منقوص في قطبة مخفية في هذه الاتفاقيات التي على أساسها العالم العربي أخذ استقلاله.
بجوز ما نختلف عليه، نختلف في كثير الأشياء، يعني لكن ما نجمع عليه بشكل دقيق ضرورة يعني ولادة مشروع عربي يمثل أبناء هذه المنطقة. شكراً لك ضيفنا. رؤيا بودكاست.